الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة لإيلاف قريش. فهذه سورة لم يذكر المؤلف فيها شيئا، وهذه السورة في مصحف أبي بن كعب تابعة لسورة الفيل، معنى كأنها سورة واحدة، هذا في مصحف أبي. وأما في مصحف عثمان فإنها سورتين، سورة الفيل وسورة قريش. وهذه السورة مكية، أنا كلاهما مكية، الفيل وكذلك قريش، الفيل بإجماعه، وكذلك أيضا حكى القرطبي وغيره الإجماع على أن الإيلاف قريش مكية، إلا أنه نقل خلاف عن الكلبي والضحاك أنها مدنية، وهذا بعيد، فهي مكية. وآياتها 4 آيات في مصاحف أهل العراق وأهل الشام، وأما أهل مكة والمدينة فهي 5 آيات. وهذا كما قلنا ليس فيه شيء، وإنما فقط من ناحية احتساب الآية. تجد مثلا في المصاحف المدنية والمكية يعتبرون مثلا لإيلاف قريش آية، وإيلافهم آية، لا تكون 5. وأما في مصاحف الشام وأيضا كذلك العراق الكوفة والبصرة فهي 4 آيات. طيب، وأيضا لإيلاف قريش، قوله لإيلاف قريش أي قال الحافظ هنا وقال مجاهد لإيلاف أي ألفوا ذلك، فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف. أنا ألفوا أنهم يرحلون في الشتاء والصيف، في الشتاء يذهبون إلى اليمن، وفي الصيف يذهبون إلى الشام. وقال لإيلاف قريش إيلافهم، وسميت هذه السورة كما هو معروف لإيلاف قريش، وسميت قريش في المصاحف والتفاسير قريش، حتى أن السيوطي في الإتقان لم يذكر اسما غير قريش، لكن سماها بعضهم مثل ما هنا في البخاري لإيلاف قريش. وجاء كذلك عن عمرو بن ميمون أنه قال صلينا مع عمر بن الخطاب فقال فقرأ بسورتي ألف لا ألف ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وكذلك بإيلاف قريش، فدل على أنها كانت تعرف بهذا الاسم لإيلاف قريش، فلهذا فهي اسم لها. وكذلك الاسم الثاني قريش، تسمى قريش وتسمى لإيلاف قريش. وقوله لإيلاف قريش كما قلنا هنا سمى سورة الإيلاف، أيضا جاء في بعض النسخ سورة الإيلاف. وقال مجاهد لإيلاف أي ألقوا ذلك أو ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف، وآمنهم من خوف قال من كل عدو في حرمهم. معنى في حرمهم أي في الحرم مكي مكة المكرمة، أمن الله عز وجل هذه البلدة، ألم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أنا من حول مكة الناس يحاربون ويتخطفون ويتقاتلون، وأما مكة فليس فيها قتال فهي بلد حرام، وكان أهل الجاهلية يعظمونها فلا يحصل فيها قتل. لكن لما صار الكفر في قريش نسوا هذا التعظيم، ولهذا قتلوا بني بكر أو قتلوا جماعة من خزاعة قتلوهم في الحرم مع بني بكر. أنا بنو بكر حليف قريش حليف الكفار، وخزاعة حليف النبي عليه الصلاة والسلام وصحابه، فلما حصل بين بكر وخزاعة شيء فكان قوم من خزاعة هربوا، حصل بينهم أو أرادوا أن يقتلوهم أو أن يقتلوا هؤلاء أي من بكر، فهربوا الخزاعيون إلى مكة حتى دخلوا الحرم، فدخلوا معهم وكان معهم أناس من قريش وقالوا لا حرمة اليوم للحرم، وقتلوا خزاعة. ولهذا جاء عمرو بن سالم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك، فقال نصرت يا عمرو بن سالم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفتح. فنسوا هذا التعظيم، وإلا فأهل الجاهلية ما كانوا يتجرؤون أن يتحاربوا في حرم الله جل وعلا، حتى جاء في السيرة أن الرجل ليلقي قاتل أباه، أن الرجل ليلقي قاتل أباه في الحرم فلا يكلمه، أنا ما يكلمه حتى يخرج، فإذا خرج ورآه أنا خارج الحرم قتله، أما إذا رآه في الحرم ما يقتله. فلهذا آمنهم من خوف. قال ابن عيينة لإيلافي أي لنعمتي على قريش، أنا هذا تفسير آخر، تفسير آخر لابن عيينة لنعمتي على قريش، لإيلافي قريش أي لنعمتي عليه. قال وقوله فليعبدوا رب هذا البيت، وهذا شرط، شرط من الله عز وجل أنهم إذا أرادوا هذا الأمن يستمر فليعبدوا رب هذا البيت. فإن لم يعبدوا، معنى مفهوم الكلام، فإن لم يعبدوا رب هذا البيت فإنه سيبدل هذا الأمن إلى خوف. وفعلا لما أعرضوا وكفرت قريش فإن الله عز وجل سلط عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، أنه استولى على مكة ودخل إليها ولم يلقى حربا أي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لقي فقط خالد بن الوليد في المسفلة، تجمع بعض أهل قريش مع عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه ثم فروا ولم يستطيعوا أن يقفوا مع جيش خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد ادخل من المسفلة والقني في عند الحرم أو عند البيت. فبعدما هرب أولئك الذين كانوا تحت تعرضوا لخالد رضي الله عنه، فدخل خالد من المسفلة حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي حصل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلط على مكة رسوله ساعة من نهار، ساعة من نهار، حتى تكون هذه المنطقة العظيمة المقدسة تكون في حوزة الإسلام، فأجاز الله عز وجل وأحلها لنبيه عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم حرمت إلى يوم القيامة. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في من أراد أن يعترض على حرمة مكة، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولقي حربا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا له إنما حلها الله عز وجل له ساعة. فلهذا فالحرم آمن، لكن لما صار في أهل الكفر بدل عليهم هذه النعمة. وقبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش، قال ابن مسعود كما في الصحيحين حتى أنهم أصابهم قحط، حتى أن الرجل من شدة الجوع ينظر إلى السماء فيرى الدخان. وفسر قول الله جل وعلا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فسره ابن مسعود على أن هذا الدخان هو الذي رآه أهل مكة من شدة الجوع ومن شدة القحط، حتى أنهم تشفعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله عز وجل لهم. وهذا أيضا من تبديل ذلك الأمن إلى خوف، وكذلك ذلك الإطعام والري إلى جوع، فجعلهم في قحط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بهم، اللهم سنين كسنين يوسف، أنا سنين أي قحط، اجعلها قحطا عليهم، فجعلها الله عز وجل قحطا عليهم حتى استغاثوا، وحتى أن الرجل يخيل إليه الدخان من شدة الجوع، حتى جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستشفعون إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا أبدل الله عز وجل ذلك الإطعام إلى جوع وقحط، وأبدل الأمن إلى خوف، فصاروا في خوف من المسلمين، حتى دخلها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة وهم في خوف أن يأتيهم النبي عليه الصلاة والسلام، فصاروا في رعب مع أنهم في حرم الله. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية أيضا أصاب قريش الرعب، فلهذا أرسلوا إليه عدة أشخاص، أو أرسلوا إليه مكرز حفص بن مكرز، ثم أرسلوا إليه عروة بن مسعود، ثم أرسلوا إليه بعد ذلك سهيل بن عمرو، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم معه الصلح. وكل ذلك تفاوض لشدة خوفهم أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، فأصيبوا بالرعب من ذلك، وأبدل الله عز وجل عليهم ذلك الأمن إلى خوف، لأنهم لم يعبدوا الله بل أعرضوا بل حاربوا دعوة الله. فقال الله عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالشرط هو العبادة، فإن لم يعبدوا رب هذا البيت لأنه أنعم عليهم فإنه سيبدل عليهم ذلك النعمة، وهي نعمة الأمن ونعمة الطعام أو نعمة توفير الطعام، وهذه من أعظم النعم، كما في حديث عبيد الله بن محصن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت الدنيا له بحذافيرها. وفي حديث ابن عباس البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالأمن من أعظم النعم، وكذلك أيضا توفير الطعام وعدم القحط والجذب وغيرها من الأمور التي يعاقب الله عز وجل بها بعض عباده. وهنا ذكر الإمام البخاري وقال: حبسها حابس الفيل، ويريد به أن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليه رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.